بسم الله الرحمن الرحيم. أكملنا الحديث البارحة، فماذا كانت تتمته الذي قبلها بعد هذا؟ هذا أقرب، وإلا فقد جاء من قد جاءت بعض الأحاديث، لكن هذا أقرب إلى الصواب. ها، البسام نقل القول الجمهور، أما الإجماع فنقله صاحب بدائع الصنائع من الحنفية. يعني كلام الإمام أحمد يرى التخيير، إن شاء وضعها على صدره وإن شاء سدلها. وخلصنا بأن أنه ليس هناك حديث صريح في إعادتها كما كانت قبل الركوع، ولا في سدلها إلى الجانبين، وأن الأمر واسع. وبما أنه لا يثبت فيه دليل في إعادتها، فالعبادة توقيفية فتبقى على عادتها، وتلك العمومات قد تنزعت منهم من استدل بها على إعادتها على يعني كما كانت قبل الدخول في الصلاة، ومنهم من يعني ذكر أنها على إعادتها كما كانت قبل الركوع. من فعل هذا أو هذا لا تثريب عليه في مسألة، أما الذين اختاروه كما قال الشيخ رحمه الله هو ما سبق ترجيحه. وعدنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها عن أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس السبيعي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال في لفظ، ومن فتنة المسيح الدجال، ثم ليدعو لنفسه بما بدا له. وقوله إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع، أي بعد التشهد، بما في ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء كما تقدم بيانه، وهذا الدعاء ومن واجبات الصلاة مأمور به. فإذا فرغ من ذلك يدعو لنفسه بما بدا له زائدا على هذه الدعوات الأربع: الاستعاذة من عذاب جهنم، والاستعاذة من عذاب القبر، والاستعاذة من فتنة المحيا والممات، والاستعاذة من شر المسيح الدجال أو من فتنة المسيح الدجال. وهذا هو مدلول الحديث، فليدعو ثم ليدعو لنفسه بما بدا له، أي بعد ذلك. إسناد الحديث عند المؤلف صحيح، رجال السند كلهم ثقات: علي بن خشرم ثقة، وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة مأمون، والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو ثقة فقيه جليل من كبار أئمة الشام، وحسان بن عطية هو المحاربي أبو بكر الدمشقي ثقة فقيه عابد، ومحمد بن أبي عائشة ثقة وثقه ابن معين وغيره. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من طريق وكيع ابن الجراح والوليد بن مسلم وعيسى بن يونس، كلهم قالوا حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد. وفي بعض طرق مسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ من أربع. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه نظير ذلك قريبا منه. وقوله في هذا الحديث: إذا تشهد أحدكم، في رواية مسلم عند مسلم في رواية وأبي داود إذا فرغ كما تقدم، وبوب البخاري رحمه الله الدعاء قبل السلام، ثم ساق الحديث عن عائشة، الأول عن أبي هريرة وهذا عن عائشة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. وجاءت زيادة في هذا الحديث: ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم، قال: إن الإنسان إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فهذا هو الحديث الثاني في الباب في هذا الدعاء. الحديث الثالث عن ابن عباس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة الدجال. وهو حديث حسن وصحيح بما سبق. وروى أبو داود من طريق حنظلة بن علي وهو ثقة أن محجن بن الأدرى الصحابي حدثه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال صلى الله عليه وسلم: قد غفر له ثلاثا. أخرجه النسائي وأحمد وابن خزيمة والحاكم وسنده صحيح. والحديث الآخر عن علي رضي الله عنه في صحيح مسلم ضمن حديثه الطويل، وفيه قال: ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فهذه أدعية بعد التشهد قبل السلام، لا سيما بعدما دل عليه هذا الحديث من الاستعاذة من الأربع الأمور. وإن زاد على هذه الأدعية ما شاء من الأدعية الثابتة فلا بأس، ليس محصورا، إنما هذا نموذج على جملة أدعية تقال بعد التشهد الأخير ولا سيما بعد التعوذ من الأربع. ويشمل الزيادة على ذلك لمن أحب أن يزيد حديث وليتخير من الدعاء ما شاء، وفي هذا الحديث ثم يدعو لنفسه بما بداله سواء بالأدعية المذكورة أو غيرها. وتقدم أن من الحنفية من قال أن الحنفية قالوا لا يدعو إلا بما دل عليه قرآن أو سنة، أي إما من الآيات وإما من الأحاديث، فإنه ليس محظورا أن يدعو بآية، يعني بدعاء من القرآن، إنما المحظور في الركوع والسجود، إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. أما في التشهد الأخير فلا بأس أن يقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أو ما كان من الآيات حتى لو بنصها. وأن جمهور أهل العلم يرون أنه لا بأس أن يدعو بأي دعاء ولو لم يكن من آية أو حديث مما لا إثم فيه ولا قطيعة رحمة، ولكن هذا الدعاء يكون مندرجا تحت أصول، ولا يكون كذلك أيضا فيه مخالفة شرعية، والأولى الاقتصار على ما دل عليه الدليل، لأنه إذا فتح باب أن الإنسان يدعو بما شاء ربما استرسل الإنسان في أدعية قد تضره ولا تنفعه، لا سيما من لا يفهم معاني الأدلة، ولكن يحفظ الناس الأدعية الصحيحة ويرشد إليها وهذا أفضل. وإن دعا بدعاء زائدا على ذلك ما يحتاجه هو من مصالح دينه ودنياه فلا بأس بذلك، لحديث لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به النار، قال حولها ندندن، والحديث الصحيح تقدم بيانه. وقد وردت أدعية صحيحة لفظها محتمل أن يكون قبل السلام وبعده، مثل حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك فأوصيك يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول لا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، وهو حديث صحيح. قال صاحب عون المعبود دبر كل صلاة عقبها أو خلفها أو خلفها أو في آخرها، قلنا لا بأس أن يقول مثل هذا قبل السلام عملا بعموم الأحاديث التي فيها فليدعو بما شاء، وفي الألفاظ الأخرى فليتخير من الدعاء أعجبه أو ما شاء وهذا أعجبه، فإنه حديث جميل ودعاء عظيم اشتمل على وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل المحبوب، ذلك الشاب العالم المحبوب، والله إني لأحبك فأوصيك لا تدع تبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني، واحذر أن تحذف الهمزة الأولى تقول عني، فإن هذا سيكون كإخبار إني، أنك تخبر أنك على هذا الحال لا تستعيني، يعني إذا قلت إني أو حذفت الهمزة يحصل فيها قصور ولحم، اللهم أعني على ذكرك. وعند شرح هذا الحديث تجده في كتاب جلاء الأفهام، ماذا في كتاب يعني الوابل الصيب أمثال ذلك من الأدلة الكثير من الكتب المصنفة في هذا، في فضيلة الاستعانة على ذكر الله، فإن الله إذا أعانك على ذكره فقد أعانك على خير كثير، والذكر يشمل القرآن إعانة على حفظه وتدبره وعلمه والعمل به، ويشمل كذلك الأذكار المطلقة التي تقيك من الشيطان والوساوس والفتن وشياطين الجن والإنس، وهكذا ذكر الله سبحانه بما يدفع عنك بما يدفع عنك المعاصي والشر ويجلب خير الدنيا والآخرة. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وهكذا شكر الله سبحانه وتعالى إن عانك الله على ذلك. ذلك ينبني عليه مزيد بإذن الله عز وجل. كلما شكرت الله على طاعة أو على عمل صالح أو مباح زادك الله من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وحسن عبادتك، لم يقل وعبادتك، وإن كانت عبادة الله إذا أطلقت انصبت على ما كانت من معاني صحيحة، ولكن هنا قيد بالحسن، حسن عبادة الله سبحانه وتعالى الشامل لصحتها وقبولها. فإذا هذا من ما ينبغي أن يختار وليتخير من الدعاء ما شاء، يتخيره قبله ويتخيره بعده، بعد قبل السلام يدعو به ويكثر من هذا الدعاء في سائر أوقاته من ليل ونهار، كدعاء اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأمثال ذلك من جوامع الأدعية العظيمة التي يشعر الإنسان بثمرتها عاجلة وآجلة. فهو محتمل دبر معانيها يعني تحتمل هذا المعنى. قال النووي في كتابه الأذكار ضمن الأذكار بعد السلام، يقول مثل هذا قبل السلام عملا بعموم الأحاديث التي فيها فليدعو بما شاء، ويقوله بعد السلام لأن دبر الشيء خلفه، فما دام لم يرد عندنا ما ينص أنه قبل السلام فالأصل أنه بعد تمام الصلاة وبعد السلام منها. فإذا هو هذا الحديث من أذكار من الأدعية بعد السلام، وذلك وقت إجابة دبر الصلاة المكتوبات، لا سيما مع ما تقدم فيها من طاعة لله وذكار وأدعية وقراءة الفاتحة مرات ثم يختمها بهذا الدعاء، حري أن يجاب. وهكذا ذكره النووي من أذكار بعد الصلاة. بوب عليه ابن حبان في صحيحه قال ذكر الاستحباب للمرء أن يستعين بالله جل وعلا في ذكره وشكره وحسن عبادته عقب الصلوات المفروضات. وذكره أبو داود في باب الاستغفار، وذكره الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام باب الاستغفار والتسبيح والتهليل دبر الصلاة أي بعد السلام. وفي لسان العرب لابن منظور قال ودبر النهار وأدبر ودبر النهار وأدبر ذهب وذهب وأمس الدابر الذاهب انتهى. وجميع أهل اللغة يفسرون دبر الشيء بعده. علمنا من هذا أن هذا من أذكار عقب الصلاة، وسيأتي الأذكار عقب الصلاة بعد التسليم، إنما أخذنا منه أنه حديث عظيم محتمل من قوله أن دبر كل صلاة، وإن كان المعنى الذي ذكر أنه أصح وأرجح إلا أنه يتخيره لعموم قوله يتخير يتخيره ويتخذ ذلك ديدنا له هذا الدعاء العظيم في أوقات الإجابة وقبل السلام وبعد السلام من أوقاتها. قوله فليتعوذ من أربع، تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأدعية وتعوذ بتعويذات غير هذه الأربع. علم أن هذه الأربع يجب التعوذ بها للأمر بها، وما عداها من الأدعية الثابتة يشرع الدعاء بها جميعا جمعا أو تنويعا بدون إطالة مملة. وجمع من العلماء على استحباب الدعاء بهذه الأربع كما تقدم شرحه في الحديث الذي قبل باب، إلا أن هذا هو الصواب الوجوب. وثبت في مسلم أن طاووسا قال لابنه ادعو بها في صلاتك، قال لا. أدعوت بها في صلاتك؟ قال لا. قال أعد صلاتك. وقد كان يقول ببطلان صلاة من ترك هذا الدعاء عمدا، وأوجب ذلك ابن حزم حتى في التشهد الأول، لكن لم يصب في هذا، فالراجح أنه في التشهد الأخير لأنه قوله قبل التسليم. وأوجب ذلك الشوكاني، وقال المرداوي في الإنصاف المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب وعنه أي أحمد أنه واجب، أي في التشهد الأخير، وهذا هو الصحيح أنه واجب. وقال الصنعاني والحديث دليل على وجوب الاستعاذة كما ذكر سبل السلام. قلت وبالوجوب الوجوب نقول فحديث المسيء صلاته لا حصر فيه لجميع الواجبات كما هو معلوم. انتهى. قوله من عذاب جهنم، قال الراغب عياذا بالله منها، قال الراغب جهنم اسم لنار الله الموقدة، نار الله الموقدة. قيل وأصلها فارسي معرب، أصلها جهنان والله أعلم. مفردات. وقد تعقب عليها أنها عربية للمشهور، وأن معناها وأن منعها عن الصرف العلمي والتأنيث. قوله وعذاب القبر، واحد القبور، وقد جاء في الشعر لكل قوم مقبر بفنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد. قلت عذاب القبر الذي استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل ضاطة القبر ووحشته وهكذا ما كان فيه من أهوال القبور، ويشمل سؤال الملكين وهو عذاب البرزخ وهو لمن كان له أهلا على روحه وجسده. وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة، قال تعالى من آل فرعون نار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقول يعرضون عليها هذا في القبر بدلالة قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، استدلوا بالآية أيضا على هذا المعنى، وجملة آيات أخذنا منها هذا. وثبتت أحاديث كثيرة في ذلك، منها حديث البراء الطويل المخرج في جامع شيخنا رحمه الله، وفيه فإن كان أما من كان من أهل النار أما من كان من أهل الجنة، عذاب المذكور فيه عذاب القبر ونعيم القبر. قلنا فكل من مات وهو مستحق له ناله عذاب القبر، سواء قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو تخطفته الطير أو أحرقته النار حتى صار رمادا أو غرق في البحر فيصل إلى روحه وجسده من العذاب ما يصل إلى المقبور، ردا على الذين يحرقونه حتى لا يحصل له عذاب. والله في الحديث ذاك والله لئن قدر الله علي أي أب أنا لكم، قالوا خير أب، قال فإذا أنا مت فاسحقوني، وفي رفض فاسحكوني ثم ذروني في يوم الراح، والله لئن قدر الله علي ليعذبني. فأمر الله عز وجل البحر جمع ما فيه والبر جمع ما فيه ثم أعاده كما هو. سأله ما حملك على هذا؟ قال مخافتك، قال فتداركه بها. الشاهد من ذلك أنه يناله، هذا الذي أمر بسحقه صار مسحوقا ثم ذر في يوم شديد الريح، ومع ذلك ناله عذاب القبر وناله ما ينال غيره من يعني ناله ما ينال غيره لولا رحمة الله عز وجل، لولا تدارك رحمة الله. فكل من مات وهو مستحق له ناله عذاب القبر إلى آخره. وعذاب القبر دائم على الكفار حتى ينتقلوا منه إلى عذاب النار، ومنقطع في حق عباده المؤمنين من أهل التوحيد من عذب في قبره، ليكون من جنس تمحيصه في النار ليس بدائم عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهكذا يخرجون من النار كالضغابيس. وحديث الشفاعة حديث أنس شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وجملة أدلة أن أهل التوحيد من ذوي الكبائر ممن استحق النار ودخل النار، أنهم لا يخلدون فيها، وإنما الذين يخلدون هم أهلها الذين لا يموتون فيها ولا يحيون. على ذلك معتقد أهل السنة، وهذا تقرير شرف بن أبي العز شرف الطحاوية، وهكذا القرطبي في التذكرة، وجماعة من أهل ابن القيم في كتاب الروح. قوله وفتنة المحيا والممات، أي فتنة الحياة وفتنة الموت. ففتنة الحياة هي ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات وسوء الخاتمة، كذا قال ابن دقيق العيد في الإحكام، إحكام الأحكام بالشهوات يعني فتنة والجهالات وبالدنيا وبسوء الخاتمة، يعني ربما سببت له هذه الفتنة سوء الخاتمة. هذه فتنة المحيا. وفتنة الممات قد يراد بها الفتنة عند الموت، أي حالة موته، هذه من فتنة الممات، أي في حالة الممات حيث يفتتن ويقلق ويضيق ولا يهدأ باله، فيسبب له ذلك تضجرا وضيقا وقلقا يصرفه عن التوحيد وعن الموت على خاتمة حسنة، يصرفه عن التوحيد. لهذا بعض أهل العلم أوصى أن لا يقلق عند موته بالنار بالأكسجين ذاك، حالة يعني هل مات أم لا، فالأطباء يشغلون المتوفى في المستشفيات، بحين آخر يعتم بالشرك وطرحوا في بعض أجزاء جسمه، هل يتحرك؟ إذا تحرك قالوا ما زال ما مات، وإن تحرك وإن لم يتحرك قالوا قد مات، وهذا شغله، ربما يقلقونه عن راحته التي هو عن هدوء باله. ومن هذا الباب فإن أهل العلم يرون أن من يلقن المتوفى لا يقلقه، يا فلان قل كذا يا فلان يشغل، لا، وإنما يخاطبه برفق ولين، فإذا قالها تركه كما قال الإمام أحمد إذا قلتها فإني على ذلك، أو بعض السلف ما لم أتكلم بغى كلام آخر فاتركه، حتى وإن سكت طويلا خله، ولا يتحدث عنده بضجر وأمور الدنيا وذكر الأولاد وما إلى ذلك ما يسبب له الضجر، ويسمع كلاما يقلقه ويشغله. كل هذا ينبهون به على أنه في حالة الممات، وحالة الممات إذا فتن الإنسان وهو حي صحيح سليم على قيد الحياة، ربما ضاق صدره وخرج منه كلام سيء، فكيف إذا كان في مثل ذلك الحال الذي يجود بنفسه ويقلق وشدة الأمراض وشدة الأتعاب وما كان من هذا، هذا آخر مرحلة. فإذا يستعيذ الإنسان من فتنة الممات، وهذا المعنى يحتمله. بعد يراد بها الفتنة عند الموت، وقيل أيضا يراد السؤال في القبر، وهذا بعد الممات وهو من الممات، فيشمل المعنى الأول ويكون تأكيدا له، فتنة المحيا وفتنة الممات مع الحيرة، ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا من الفتنة لأنه فتن ابتلي اقتبر فصار مفتونا بذلك لم يجب إجابة صحيحة، وجعلت فتنة الحياة والموت واحدة. وأيضا المعنى يشمل يعني الحديث يحتمل المعاني كلها، يحتمل عند موته وبعد موته، يحتمل عند موته وعند احتضاره، وهكذا بعد موته في قبره. وجعلت فتنة الحياة والموت واحدة من حيث، لأنه قالوا من فتنة المحيا والممات جعلها قسيما، فتنة من عذاب جهنم وكذا، وفتنة المحيا وذكر لها قسيما قسما واحدة، وإلا فإنهما في الظاهر فتنة في موضعين، فهي فتنتان، وقيل غير ذلك، بل هي فتنة واحدة استعيد منها، كان يقول أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها الوطن، هي تشتمل جميع الفتن، هذه فتن القلوب، فتن الحياة، فتن البصر، فتن، وهي السؤال واحد. فإن جعلت يعني كونها بمعنى في موضعين فتنتان لا بأس، وإن جعلت فتنة بمعنى منصوص الحديث أنه جعلها في الحديث فتنة واحدة في سؤاله، فتنة المحيا والممات أي بمتعلقها بالإنسان، أيضا هذا معنى، هذا مذكور في الإعلام لابن لبن. وقوله ومن شر المسيح الدجال، شره شر عظيم، وإذا قرأت في صحيح مسلم ما يتعلق بذلك تجد عجائب، صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته، وفي رياض الصالحين أيضا كتاب المنثورات والملح ذكر جملة من ذلك، عجائب من حيث أنه يعني الذين يتبعونه يصبحون في رغد من الحياة، والذين يعرضون عن دعوتي يصبحون ممحلين ليس معهم شيء، ويأتي على الخربة فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل، وهي بلاد خاربة، وإذا بالكنوز والأموال بشتى أنواعها من ذهب وفضة تتبعه كأنها النحل في السماء، وهذه فتنة. وجاء في بعض الألفاظ أنه يأمر السماء تمطر يأمر الأرض تنبت، هذا حديث، نعم، وهكذا كأن عنده جنة ونار، فمن أطاعه قال له ادخل الجنة، ومن أصاك يلقي في النار، هذه فتنة، كل فتنة على وجه الأرض تمهد لها تمهيدا كما جاء في صحيح ما من فتنة إلا وهي يعني تمهد أو نحو ذلك. قال لحليه فتنة الدجال. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وعلم الأمة ذلك أن يستعيذوا من فتنته. ومما يعين الإنسان على اجتناب فتنته قراءة أوائل سورة الكهف كما جاء في الصحيح. ذكر أهل العلم في مادة مسحة لماذا سمي المسيح، قيل في عدة خلاف، حتى النووي ذكر هذا أنه ممسوح عين اليمنى، العين اليمنى، وقيل غير ذلك. وأما المسيح ابن مريم قيل أنه ولد وعليه وهو ممسوح الرأس، يعني رأسه يتحك أنه يتحدر منه الجمان، وأقوال غير ذلك ما علمنا عليها دليلا. وأقرب ما يكون في شأن المسيح بن مريم أنه كان يمسح الأكمة والأبرص فيشفع، كما قال الله عز وجل وأبرئ وتبرئ الأكمة والأبرص بإذني. والدجال يطلق على كل من أعيا خبثا ودجلا، يعني الدجاجلة كثير. وقد جاء في الصحيح يخرج في هذه الأمة 30 كذابون دجالون، يوشك أن يخرج 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي، فكل من ادعى النبوة فهو دجال. وحتى دعاة المهدوية دجاجلة، الذي يدعي أنه مهدي، ومن سائر كام الذين ادعوا المهدوية إلى أيامنا هذا، وما زال بعضهم يدعي المهدوية في صنعاء، وعنده أتباع كثير الآن. لا لكن الحديث المذكور أن الدجاجلة أيضا من صياد كان دجالا، قصته معروفة، كان كاهنا وكان أيضا يقال لنا خصم ما هذا، قال الدخ، قال اخسأ فلن تعدو قدرك، والنبي يتبعه ليفضحه. ولكن هذا الحديث المذكور في الدجال الأعور، الدجال الأكبر، أكبر الدجاجلة جميعا هو الدجال هذا من بني آدم، وأكبر الدجاجلة على الإطلاق هو الشيطان، لكن هذا من بني آدم. استفيد من هذا الحديث ما سبق بيانه من الفوائد، وهنا أيضا ذكر بعض الفوائد، رد على الخوارج وبعض المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر وينكرون أخبار الآحاد، وهكذا رد على الذين يعتبرون أخبار الآحاد ليست في العقيدة، وأنت ترى أن مثل هذه الأحاديث في الصلاة وفي العقيدة. الجمهور أنه ما عليه شيء سواء نسيها أو تركها، ترك مستحبا، والراجح وجوبها، فإذا تركها عمدا بطلت صلاته لتركه لواجب في الصلاة عمدا، وإذا تركها سهوا سجد للسهو، وسجود السهو يجبر الواجب، سقوط الواجب والمستحب عند أهل العلم.